بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمح الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمح الشيخ، في الحلقة السابقة كنا قد فتحنا ملفا جديدا من وحي الملفات التي تطرق إليها الإمام، أو من وحي معاناة الإمام علي عليه السلام، ألا وهي مسألة التكفير. وأشرنا إلى بداية التكفير من حيث تأكيدكم على أن التكفير انطلق من الخوارج، وكيف أن هذه الظاهرة أصبح لها امتدادات عبر الأزمنة وفي العصور الإسلامية المختلفة. يعني السؤال الذي لابد أن نطرحه في بداية هذه الحلقة يعني يتمحور حول أصول التكفير، يعني على أي ضوء يأتي التكفير، يعني ما هو الضابط بين الإسلام والكفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن أصول التكفير، هذه المسألة من أخطر ومن أهم المسائل في آن واحد، لأن معرفة الضوابط التي يسوغ ويجوز على أساسها إخراج شخص عن الإسلام ورميه بالكفر أو الإلحاد أو الزندقة، هذا هو الباب الأول للخروج من عقلية ومن نفق التكفير والمصادمة مع الآخر. فهل أن الإسلام يعني فتح باب التكفير على مصراعيه وسمح بإخراج الناس من الدين لمجرد شبهة أو مجرد رأي، أو أن المسألة لها ضوابطها، ثم ما هي هذه الضوابط؟ ولذلك أعتقد أنه يعني خروج هذه الأمة الإسلامية من نفق التكفير والتكفير المضاد لن يكتب له النجاح إلا بعد أن نتفق على أصول الإسلام والكفر ورسم الحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر. ولذلك هذا السؤال هو الذي أشرتم إليه، هو في الصميم. وإذا أردت أن أجيب، قد يكون المطلب فيه يعني بعض المصطلحات، لكن سأحاول قدر المستطاع أن أوصل الفكرة للمستمعين بأكبر قدر من المرونة والليونة والتوضيح. بداية لابد أن أسأل هذا السؤال: ما المراد بالأصول؟ نحن نعرف أن الإسلام هناك أصول وهناك فروع. لا ريب أن من أنكر فرعا أو من لم يمتثل، أعبر تعبير دقيق، بفروع الدين، من لم يمتثل الفروع، لم يصلي، لم يصم، لم يحج، لم يزكي، لا يخرج عن الإسلام. قد يخرج عن حد الإيمان، ولكنه لا يخرج عن حد الإسلام، وفارق شاسع كما سنرى إن شاء الله بين الإيمان والإسلام. بعبارة ثانية، الإنسان الذي قد لا يأتي بالواجبات ولا ينتهي عن المحرمات يخرج عن حد الاستقامة والعدالة على جادة الشريعة، بس لا يخرجه ذلك عن اسم الإسلام. وهنا عندما أتكلم عن الإسلام أقصد بالإسلام المعنى الرسمي للإسلام،
الانتماء،
المعنى الرسمي، يعني بمعنى أنه يعد مسلم، يرث المسلمين ويرثه المسلمون، يتزاوج من المسلمين من هو؟ كيف الآن حتى في الأديان الأخرى هذا الأمر موجود؟ قد تجد شخص مسيحي مثلا لا يلتزم بتعاليم المسيحية أطلاقا، لكن يسمى اسما بأنه مسيحي، أنه يحسب على هذا الدين، يكتب في هويته أنه إذا انتخب في لبنان ينتخب على لائحة المسلمين أو ينتخب على لائحة المسلمين أو المسيحية. هذا المعنى، مش المعنى العملي الحقيقي.
من الجماعة، من هذه الجماعة،
ما هي الجماعة الذي يحسب. فمقصودنا من الإسلام هذا المعنى، معناه الرسمي كما قلت، بحيث تجري على الشخص أحكام المسلمين وإن لم يكن مسلما بالمعنى السلوكي والعملي. من هو المسلم؟ من لا يلتزم بالفروع هذا لا يخرجه عن الإسلام بهذا المعنى. قد يخرج كما قلت عن العدالة أو عن الإيمان، لكن لا يخرج عن الإسلام. هذا بالنسبة للفروع. أما الأصول فهل إنكارها يخرج عن الدين؟ أقول الأصول في الإسلام على نحوين، على صنفين. وقبل أن أشير إلى هذين الصنفين لابد أن يكون واضحا أن مصطلح هذه الأصول والفروع هذا لم يردنا في نص،
هو من تقسيمات علماء.
هذا يعني ليس أكثر من مصطلح استفاده علماء الإسلام من الكتاب والسنة، فاستفادوا أهمية هذا الأمر فاعتبروا أنه أصل،
وهذا التشريعات اللي
سموه فرع. نعم، يعني لا نملك إذا أردت نصا إسلاميا رسميا عن النبي أو في القرآن يقسم الإسلام إلى أصول
وفروع
معنا، لكن مما استفاده علماء. لا أريد أن نشكك في هذه الاستفادة، بالتأكيد من يقرأ الإسلام يعرف أن هناك أمور ترتقي إلى مستوى الأصول وهناك أمور يمكن أن نسميها فروع. على كل إذا تمت هذه النقطة أعود للأصول لأقول الأصول هناك أصول يكون للإيمان بها بتعبير العلماء موضوعية في صدق الإسلام، يعني من لا يؤمن بها سواء كان عدم إيمان بها لغفلة لجهل لعناد، من لا يؤمن بها لا يكون مسلم، لا يتلبس بحلية الإسلام إلا من آمن بها. هذه نحو من الأصول. وهناك نوع آخر من الأصول العقائدية التي موطنها القلب والاعتقاد ولا بد من عقد القلب عليها، هناك نحو آخر لا يكون لها موضوعية في التلبس وفي صدق الإسلام. ولوضح أكثر أذكر الأمثلة. النحو الأول من الأصول التي يكون مطلوبة ويكون للإيمان بها موضوعية يدخل فيها الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
الإيمان بالله وشهادة أن محمد رسول.
نعم، أقصد الشهادتين.
نعم.
فإن من لم يؤمن بواحدة من هاتين العقيدتين، الإيمان بالوحدانية لله والإيمان بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن يعد مسلم. حتى لو كان عدم إيمان بالرسالة مثلا لعذر من الأعذار، ما وصل حدا بلغ الإسلام، حتى لو كان لعذر، لكن لا يمكنني أن أعده مسلما. فطبعا بالنسبة للإيمان بالله نحن نعتقد أن الإيمان بالله فطري، فما فينا نقول أنه إنسان لا يؤمن بالله معذور في عدم إيمانه بالله، لأنه العقل والفطرة تقود إلى الإيمان
بالله.
أما النحو الثاني من الأصول التي هي أصول لكن يعني لا يتوقف صدق الإسلام عليها ولا يخرج إنكارها عن الدين إلا في حالة خاصة سأشير إليها، فهذه مثل أصول المذهب مثلا، إمامة أو العدل عند الشيعة والمعتزلة. من أنكر الإمامة لا يخرج عن الدين،
يخرج عن المذهب،
يخرج عن المذهب، إلا إذا علم مثلا أن رسول الله قال هذا الكلام ومع ذلك لم يتقبله، فهون يكون قد أنكر قول النبي فيصبح مكذبا للرسول، فيعود للمسألة الأولى وهي التشكيك بالأصلين الأولين وهما التوحيد والرسالة. وهكذا ما يسمى بضرورات الدين، في شيء يسموه ضرورات الدين، مثلا الصلاة واجبة، هاي من ضروريات وبديهيات الدين. إذا واحد قال الصلاة مو واجبة، الزنا حرام، القمار محرم، الحجاب واجب، هل تعتبر ضرورات؟ لو إجا شخص الآن، وفعلا بعض قد تجد أشخاص يقولون الربا، لا الربا في الإسلام مش هذا الربا الموجود الآن،
والإسلام الحجاب طبيعي،
مثلا الحجاب مش واجب في الإسلام، الصلاة مش واجبة، هذا نحكم بكفره؟ مع أن وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة القمار، وجوب الستر على المرأة، هذا يعد بنظر الفقهاء أو غيرهم بنظر هذا من الضرورات. حتى أي مسلم تسأل والصلاة واجب طبعا بيقول لك لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى تقليد. ولذلك العلماء بالرسائل العملية بيقولوا أنت بتقلد المرجع في ماذا؟ في القضايا النظرية الاجتهادية، مش في القضايا الضرورية البديهية. أنا لا أقلد المرجع في البديهيات، أقلده في القضايا التي تحتاج إلى نظر واجتهاد. فما حكم من أنكرها؟ هي من الأصول تعتبر، لكن منكرها لا يخرج عن الدين، قد يكون منحرف فلنكن واضحين، وقد تتهمه بالضلال. أما أن تقول له أنت خارج عن الدين وعن الملة فلا يجوز، فهذا غير مبرر إلا إذا استلزم يعني ذلك تكذيب الرسول أو تكذيب القرآن وتكذيب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرأي الصحيح عند علمائنا. أنا أريد أن أقول يعني أريد أن أوضح يعني في الحقيقة إنكار الضروري هي من الرسائل المهمة. إذا شخص أنكر ضروري من ضروريات الدين، لأوضح الصورة أقول يوجد رأيان. هناك رأي مشهور عند السنة والشيعة يقول أن إنكار الضروري يوجب الكفر، يوجب الكفر. حتى بعض يقول إذا إنسان خالف في مسألة مجمع عليها يخرج عن الإسلام. هذا رأي. لكن الرأي السليم والصحيح الذي تبناه جمع من علمائنا وفقهائنا المتأخرين وأصبح الآن سائد في الوسط الفقهي والحوزوي، أن إنكار الضروري لا يوجب الخروج عن الدين إلا إذا استلزم تكذيب النبي والتفت للملازمة. يعني إذا قلت له أنه بيقول لك الحجاب مش واجب، تقول له الرسول قال، بيقول لك وين قال الرسول، أنا ما بيعنيني مثلا والعياذ بالله. فهون بيكون عم شوي، فهون يكون تكذيب للرسول، فهون يمكن أن تحكم بخروجه عن الإسلام وبكفره. لكن طبعا أكثر هؤلاء البعض الآن كتاب أو اللي يكتبون وينكرون بعض الضروريات ليسوا كذلك، يعني لا يكذبون الرسول. يعني إذا بتقول له أنت بيقول لك معاذ الله أنا لا أكذب الرسول، أنا أؤمن بالرسول وأؤمن برسالة، لكن أنا فهمي للنص هكذا. هذا ماذا يمكن أن نقول عنه؟
مشتبه،
مخطئ، منحرف في تفكيره، مبتدع، ماشي. بس تقول أنت هذا التفكير غير سوي، غير صائب، غير سليم، ليس على هدى، غير مستقيم، لكن لا تقول عنه كافر. أن تتهم شخص بالابتداع هذا شيء، وأن تتهمه بالكفر هي مسألة أخرى وخطيرة. إخراج الناس عن الدين ليس سليما ولا يصح إلا إذا أنكر الإنسان أحد أمرين: أنكر النبوة وأنكر الألوهية والتوحيد. وطبعا حتى يعني أعزز المسألة ببعض الأدلة فأشير إلى أمرين. أولا أنقل نص للسيد الخوي رحمة الله عليه في هذا الموضوع، وأذكر بعض النصوص من الروايات التي تعزز ما أقول من أن الإسلام يتقوم بهذين الأمرين. السيد الخوي مثلا يقول، يعطي مثال، يقول لو أن شخص في أول إسلامه أجا أسلم وبعده مش عارف كثير في ضروريات الإسلام، فسئل عن الربا أن الربا حرام، قال الربا مش حرام، يعني يعتبر قد خالف وأنكر ضروريا من ضروريات الدين، لأن حرمة الربا من ضروريات الدين، فأنكر يقول حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات المشروعة. يقول فلا يكون ذلك موجبا لكفره وارتداده، وإن كانت حرمة الربا من المسلمات في الشريعة المقدسة. لماذا لا يكون كافر ومرتد؟ لعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي أو إنكار رسالته. فإذا نحن لا يمكننا أن مباشرة بس يجي شخص يشكك في ضرورة من ضرورات الدين نقول أنت خارج عن الدين، إلا إذا رجع إنكاره إلى تكذيب النبي. أما ما هي النصوص الإسلامية التي تعزز ما أقول وتدلل على تقوم الإسلام بالشهادتين، أن الإسلام يرتكز على هاتين الشهادتين، وأن من تشهد بهاتين الشهادتين أصبح مسلما وتجري عليه أحكام المسلمين، وإن كان يستحق أن نقول عنه أنه ليس عادلا، يستحق أنه يمكن ربما يستحق العقوبة عند الله لأنه غير ملتزم بتعاليم الإسلام وبحدوده، لكن نصح أن نسميه بالمعنى الرسمي أنه مسلم. تقوم الإسلام يتقوم بالشهادتين. ما الدليل؟ ما النصوص الدينية؟ لدي طبعا عدة روايات، أكتفي بأن أنقل روايتين، إحداهما مروية من طرق الشيعة والثانية من طرق السنة. أما الرواية المروية من طرق السنة فقد رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها، يعني تطلعت. طبعا كل إنسان يتطلع أنه أن يكون فيه هذا الوصف، أن الراية سيطمح. تساورت لها يعني تطلعت، طمحت لها. فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، أنه أكون أنا هذا الشخص. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت. قال له للإمام: لا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فقال: فسار علي شيئا، مشي الإمام علي، ثم وقف ولم يلتفت فصرخ. يعني هو ماشي الإمام بده يسأل الرسول سؤال، بس الرسول قال له امشي ولا تلتفت، ما تتراجع. فوقف بأرضه ومن دون أن يلتفت صرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ وهنا شاهدي من الرواية، على ماذا أقاتل الناس؟
شو الوجه الشرعي في الحرب على الآخرين؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كل من تشهد بالشهادتين حقن دمه وأصبح مسلما وامتنعت،
ولا يجوز تكفيره
بعد ذلك. نعم، إذا فعل شيء يقول وحسابهم على الله، نحن إذا تشهد بالشهادتين نأخذهم بالظاهر، أما شو بيعملوا بعد خلاف ذلك يبقى حسابهم على الله سبحانه وتعالى. هذه رواية من طرق المسلمين، من طرق إخواننا أهل السنة. وأما الرواية المروية من طرق الشيعة فأكتفي برواية عن الإمام الصادق يقول عليه السلام: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح. يعني الزواج يجري على أساس الشهادتين، بس واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يمكنك أن تزوجه ابنتك أو تتزوج منه، على هذا جرت المناكح والمواريث، فإن الميراث فقط على الشهادتين. كل من شهد الشهادتين فإن المسلمين يرثونه وهو يرث من المسلمين. يقول: وعلى ظاهره جماعة الناس، هاي الفرق الإسلامية الموجودة هي على ظاهر الإسلام، الإسلام يسع كل هذه الفرق التي تتشهد بالشهادتين. نعم، يبقى التفاوت حينئذ في الإسلام، في مراتب في الإسلام، في إنسان في المرتبة العليا مؤمن، وقد قلت قبل قليل فرق بين الإسلام والإيمان. وسوف نأتي ونشير إلى أن الإسلام له مراتب وعلينا أن نبلغ المرتبة العليا، لكن لا يجوز أن ننتقص ممن هو أدنى منا.
قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سمعت الشيخ، أريد أن أعود قليلا إلى الوراء، عندما أشرتم إلى يعني بعض الذين قد ينحرفوا في قراءتهم للنص، يعني هذا يقول لك أنني أقرأ النص وغير يقرأ النص، فلماذا أدعى حتى ضال أو مبتدع عندما يعني أستطيع أن أجتهد في النص بطريقة معينة؟ يعني هل الاجتهاد في الإسلام منوط بعلماء الدين فحسب، أو لا يصح للمفكر الفلاني أو المفكر الآخر أن يكون له وجهة نظر في فهم النص؟
طبعا أنا يعني موضوع الابتداع بالتحديد والضلال أيضا له موضوع خاص سنأتي عليه.
نعم.
هي من أشكال التكفير أو تحت عنوان أنحاء التكفير، سنأتي لهذا الموضوع، نعالج موضوع البدعة والابتداع، من هو المبتدع ومتى يجوز لنا أن نتهم شخصا بالابتداع وكذلك الضلال. لكن أقول فيما يرتبط بسؤالكم عن من يحق له قراءة يعني النصوص الدينية والإفتاء، قضية ليست قضية طبقة يحق لها أن تحتكر فهم النص الديني.
نعم.
قضية آلية فهم النص، هناك آلية لقراءة النص، من يمتلك هذه الآلية وهذه الضوابط فبإمكانه أن يجتهد وأن يبدي رأيا. هناك ضوابط لجهة في النص العربي وقواعد
اللغة العربية،
وهناك ضوابط يعني للنص الديني وخاصة بالتأكيد هذا الأساس. هناك بعض الضوابط التي ترتبط بمعرفة تاريخ النص، مثلا النص القرآني، أسباب النزول، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، توثيق هذا الكلام، هل صدر عن الرسول، لم يصدر. فهنا ندخل في بعض العلوم، علم الكلام، علم أصول الفقه العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، الذي هذه الخصوصيات هي من خصائص النص الديني لأنه تصف بها النص الديني. من يكون مطلعا على هذه القواعد فمن حقه أن يجتهد في فهم النص الديني، وليست القضية محتكر يعني خاصة حكرا على طبقة معينة أو على إنسان ذا متصف بلباس خاص أو ما إلى ذلك.
نعم سمع الشيخ، أريد أن أعود أيضا إلى الوراء. سمع الشيخ، يعني ذكرتم أن الإسلام يتقوم بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يعني السؤال البديهي الذي يمكن قد أطرحه أو يطرحه من يستمع، يمكن يقول لك ماذا عن المعاد؟ يعني هل المعاد من الأصول؟ لماذا لم تأتوا على ذكر المعاد فيه؟
جيد، هذا السؤال المهم. والحقيقة أنه موضوع المعاد معروف أنه من أصول الدين، والمشهور على يعني ألسنة الخاصة والعامة أن المعاد أصل من أصول الدين، واتفقت على ذلك كلمة المسلمين على اختلاف مذاهبهم. لكن يظهر من بعض العلماء التشكيك في ذلك، على رأس هؤلاء الإمام الخميني رحمة الله عليه. وطبعا يعني حتى لا يحصل لبس أقول يعني السيد الخميني أو حتى الشهيد مطهري الذي ربما سأشير إلى رأيه بعد قليل، وغيرهما أيضا ممن شككوا في كون المعاد أصلا، ينظرون إلى الأصل بالمعنى المتقدم، يعني
عند مشهد بإلهية الله، فهو
أنه من آمن بالله وبالرسول يمكن أن أعده مسلم، حتى لو كان بعد مش واضح عنده المعاد. أو مش معنى ذلك أنه لا يجب الإيمان بالمعاد، الإيمان يجب، هو من الأركان التي يجب الإيمان بها، لكن لو أن شخصا لشبهة لخطأ كان بعده صغير وبلغ كان يعيش في جو غير إسلامي ومش سمعان عن فكرة المعاد يوم القيامة، وهو متولد من أبوين مسلمين وإجا والآن عمره 20 سنة وبعده مش سامع بقضية المعاد، مش فهمان، فهل نقول عنه كافر لأنه لم يؤمن بالمعاد؟ هذا فإذا يعني من سأنقل آراءهم كالإمام الخميني وغيره لا يشككون في وجوب الاعتقاد بالمعاد، كيف والقرآن مشحون بالأدلة على قضية المعاد، فهم يؤمنون بأن المعاد من الأركان التي يجب الاعتقاد والإيمان بها بالتأكيد. لكن لو أن شخصا يعني لم لشبهة لغفلة حصل عنده هذا الشيء من التشكيك في المعاد، أو لم يبلغه موضوع المعاد كما قلت، لا يمكن أن ننفي عنه الإسلام. فنعم السيد الخميني استقرب في كتاب الطهارة هذا المعنى، وقال إنه المعاد إذا يعني أنكره شخص فإن رجع إنكاره إلى تكذيب الرسول أو تكذيب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن مشحون بالحديث عن المعاد، فيكون كافرا وإلا فلا. يعني اعتبروا مثل الضروريات، ضروريات الدين، كيف وجوب الصلاة من أنكرها لا يخرج عن الدين إلا إذا استلزم ذلك تكذيب النبي، كذلك الموضوع المعاد. هذا الكلام طرحه السيد الخميني رحمة الله عليه، وطرحه الشهيد مطهري في كتاب النبوة، وأنا لاحظت أن جماعة كثيرين من العلماء طرحوا، حتى السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى عندما تحدث في كتاب العروة الوثقى لم يشر إلى موضوع المعاد، لأنه قال والمراد بالكافر في العروة الوثقى من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة، ألوهية لا أو توحيدي هي أصل يعتبر أو أصلين مش مشكلة واحد، أو الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، فلم يذكر المعاد إطلاقا. لكن كما قلت هؤلاء العلماء عندما يتحدثون عن المعاد لا يشككون في أن المعاد هو من ضروريات الدين، من التي لابد لكل إنسان مؤمن أن يقتنع بها، بل ربما يمكن للبعض أن يعني يلاحظ على آراءهم بعض الملاحظات لا يمنع من مناقشتهم. لكن قد تسألني على ماذا يستند هؤلاء العلماء مثل السيد الخميني، أقول يمكن أن يستندوا على مثل هذه الروايات التي تقدمت، أن اعتبرت أن الإسلام متقوم بالشهادتين، فهي تصبح كدليل لقولهم هذا على. ولكن السيد الخوئي طبعا رحمة الله عليه كأنما ناقش في هذا الرأي في كتبه وفي درسه، واستدل ببعض الآيات القرآنية على أن المعاد هو من الأصول. من جملة هذه الآيات قوله، يعني اللي استدل بها السيد الخوئي، قوله تعالى، هو استدل بعدة آيات حقيقة كلها ترجع إلى هذا المعنى، وهو أنه نحن نجد في القرآن يعني أن الله سبحانه وتعالى يقرن الإيمان بالمعاد بالإيمان به، يؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله. نجد اقتران دائم. سيد الخوئي اعتبر هذا يدل على أن حكم المعاد هو حكم الإيمان بالله، فكما أن الإيمان بالله من الأصول، المعاد كذلك. طبعا يمكن للبعض أن يناقش في ذلك ويقول لسيد الخوئي أن الله قرن العمل الصالح بالإيمان به، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا لا يصبح دليلا على أن العمل الصالح هو من الأصول. نعم، لا ننكر ولا يجوز أن ننكر أن القرآن اهتم بالمعاد اهتمام بالغ، لدرجة أن السيد الطبطبائي رحمة الله عليه ينقل عنه أنه في بالقرآن حوالي 2000 آية تتحدث عن المعاد،
يعني أكثر موضوع،
يعني ثلث القرآن، ثلث القرآن يتحدث عن المعاد. فأمر يتحدث عنه القرآن بهذا الحجم ولا يكون من الأصول، على أنه نحن بنظرتنا الإسلامية كما نعلم أن المعاد هو الحياة،
هو المصير،
وهو المصير، وأن الدنيا هي مرحلة على كل. لكن نحن أشرنا، فلذلك أنا إذا ممكن إذا سألتني عن رأيي الشخصي قد أميل إلى أن المعاد بسبب هذا التأكيد القرآني الشديد، وبسبب ما أشرت له وبسبب وجوه أخرى قد أميل إلى كونه من الأصول. لكن هذا لا يعني أن نذم بالرأي الآخر، ونحن في صدد ذم الأفكار التكفيرية، فكيف يجوز لنا أن نتحامل على الآخرين بعصبية؟ لكن يعني لا بأس أن من خلال هذا الاستعراض أن يطلع المستمع على الرحابة الموجودة عند علمائنا وعند فقهائنا. يمكن هذا الرأي لو يصدر عن غير السير الخميني وغيره ربما لرجم بالحجارة، لكن هذا رأي. وكما قلت، هو لا يشكك في ضرورة الإيمان بالمعاد، لكن يقول ليس من الأصول التي يتقوم الإسلام بها.
هو سمحت شيخ، يعني أنا يمكن ما يدفعني إلى التساؤل في نطاق آخر، يعني الآن أشرتم تحدثتم عن أصول التكفير، يعني عن ضابط الإسلام في موقفه من الإسلام والكفر وكيف يتقوم الإسلام، وأشرنا إلى هذه، إلى ما تتحدثون عنه، هذه يعني السهولة في التعاطي مع الذين لا يؤمنون حتى بما يعتقد أنها أصول وبما يقول بعض أنها ليست من الأصول، كمسألة خطيرة مثل مسألة المعاد. لكن سمحت شيخ، يعني السؤال الذي يطرح نفسه في هذا، لماذا يسارع البعض إلى التكفير؟ يعني الدوافع نحو التكفير، طالما أن يعني القمم من علمائنا، لا شك من علمائنا، وحتى الروايات التي أشرتم إليها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يعني موجودة حتى في صحاح إخواننا من أهل السنة، لماذا يعني هذه المصارعة على التكفير كما نجد في واقعنا أو كما يعني في التاريخ الإسلامي للأسف؟
في الغالب تنشأ من الجهالة والسطحية، لأن المطلع على هذا التنوع الذي مرت إشارة بسيطة إليه، وربما سيأتي معانا يعني مطالب كثيرة من التنوع حتى في قضايا عقائدية وعند العلماء، المطلع على هذا التنوع لا يقع في فخ التكفير. الذي يقع في فخ التكفير وشراك التكفير هم السطحيون والجهلة، أو المتهتكون، قسم ظهري اثنان، عالم متهتك أو جاهل
متنسك.
من يطلع على هذه الرحابة التي أشرت إليها لا يقع في فخ التكفير ولا يسارع، والمسلم عليه أن يحذر كل الحذر من المسارعة إلى التكفير لمجرد أن يرى مثلا كاتبا أو باحثا قد أنكر شيئا أو شكك في ضروري، وإن كنا نحن لا نوافق هذا الكاتب على إنكاره لهذا الضروري، لكن هذا عدم موافقته على ذلك واتهامه بالخروج عن الضوابط وعن الأصول هذا شيء، واتهامه بالخروج عن الإسلام شيء آخر كما قلت. لهذا علينا أن نتحرى وأن نحذر وأن نعود إلى الأصول الإسلامية التي تقول أن الحدود تدرأ بالشبهات. في النصوص الإسلامية نجد نهيا وتحذيرا عن المسارعة في تكفير المسلم أو رميه بالخروج عن الدين. القاعدة الإسلامية أن يؤخذ الناس بالظواهر والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. القاعدة الإسلامية تقول لا يرفض إسلام أحد ادعى الإسلام وقال أنا مسلم. قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهنا طبعا لابد أن أشير إلى بعض أسباب النزول لهذه الآية لأنها تسلط الضوء على هذا هذه يعني الرحابة الإسلامية أو قل على التحذير الإسلامي الشديد من المسارعة في التكفير. يقولون في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من غزوة خيبر وكان قد بعث أسامة بن زيد في خيل له إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام. في رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك الفدكي كان موجود في بعض القرى. لما أحس بخيل الرسول قد جاءت التي كان على رأسها مين؟ زيد. فر جمع أهله وعياله وماله وصار كما تقول الرواية في ناحية من الجبل يعني التجأ إلى بعض الجبال. هلأ لما وجد أنه المسلمين
أحاطوا
قد خلص سيطروا على المنطقة فكر أنه ما بدي يروح فنزل وصل إلى المسلمين وأقبل إليهم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية فمر به أسامة بن زيد فطعنه وقتله فلما رجع إلى رسول الله أخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني الرسول انزعج وغضب كيف تقتل رجل يتشهد بالشهادتين. فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل يعني هو ما آمن بقلبه قالها فقط بلسانه. فماذا أجابه النبي وهي قاعدة مهمة. فقال رسول الله أفلا شققت الغطاء عن قلبه لا ما قاله بلسانه قبلت ولا ما كان في قلبه علمت. أنت بتعرف شو في بقلبه للرجل؟ ما بتعرف؟ ما تطلع على الغيب؟ تستطيع أن تعرف ما في قلبك؟ طبعا لا. طيب فإذا كيف تقتله؟ لا الشيء اللي قاله بلسانه قبلته منه ولا أنت على قلبه مطلع فكيف يجوز لك أن تقتل هذا الإنسان إلى آخر الرواية. طبعا في رواية أخرى تقول أن القاتل هو المقداد وفي أسباب نزول أخرى. هلأ بأي رجل نزلت نحن لا يهمنا اسم الرجل الذي قتل اليهودي يهمنا الفكرة. فنزلت على إثر ذلك الآية الشريفة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن هذا هو أسلوب الإسلام الأسلوب الشريعة السمحة السهلة التي قال عنها النبي بعثت بالحنيفية السمحة السهلة الأسلوب المتسامح الذي لا يتسرع في قتل الناس ولا يتسرع في تكفير الناس. من خلال هذا الاستعراض كله يتضح لنا أنه فقط يجوز لنا أن نخرج الناس عن الإسلام فقط في حالتين من أنكر الألوهية ومن أنكر الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا يعني سمحت شيخ كما أشرتم أن الذي يسارع إلى التكفير إنما يسارع إما من خلال يعني جهل مطبق أو من خلال حقد وأن القاعدة بالحكم على الأشخاص لابد أن يؤخذوا بالظواهر وأن الشريعة هي سهلة سمحة لا يمكن أن تقود للبحث عما في قلوب الناس. يعني سمعت شيخ أريد أن أقفل الباب هنا لأننا لابد أن نفتح أبواب أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.